السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم ورحب بضيفي الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا أحمد.
أتمنى ما تعبت في المشوار. الشيخ إبراهيم، يعني خليني صراحة أتكلم معك بصراحة، وأتمنى أنه يعني ما تزعل من هالكلام. يعني هناك تهم كثيرة دائما توجه للشرعيين تحديدا في قضية التخصص والمشروع. يعني الأمة بشكل عام لن تنهض إلا إذا كان هناك مشروع واضح لها عن طريق مشاريع شخصية ومشاريع جماعية من الأسفل. طبعا الشرعيين والمشائخ والدعاة هم يعني يمثلون شريحة مهمة في مشروع الأمة. هناك سؤال يطرح دائما على الشرعيين، هل هم ممن يحترمون التخصص؟ هل عندهم مشاريع حقيقية فعلا تستطيع أن تقول أنهم يساهمون فيها، أم أنهم لا، هم يتدخلون في كل شيء ولا يوجد تخصص واضح ولا هناك مشروع يستحق أن يطرح للأمة خاصة على أفراده؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا أشكركم يا عبد الله على حقيقة اللقاء، ويبدو أنك على طول يعني طبيت بالغوية. أنا أوافقك تماما في قضية أن هناك أن المشروع يحتاج إلى جميع التخصصات وجميع يعني الناس بمواهبهم وقدراتهم وتخصصاتهم، ليس على الشرعيين فقط. لكن جميل أن يكون سؤالك عن الشرعيين. أنا أوافقك أيضا أن الشرعيين ليسوا جنسا واحدا وليسوا يعني فريق واحد، يختلفون كغيرهم من كثير من التخصصات وغيرها. هناك شرعيون فعلا أكاديميون ومتخصصون، و يعني نجد أنهم ربما حتى مبدعون في تخصصاتهم. هناك شرعيون ينتسبون للجانب الشرعي بجانب يعني الوعظ والإرشاد دون أن يكون لهم حقيقة عمق في العلم الشرعي. شتان بين شخص درس 30 سنة 40 سنة في تخصصه، أي كان التخصص، في مختلف أنواع العلوم الشرعية، مثلا كالسنة وعلومها بسبب التخصص بدأت به، يعني القرآن وعلومه، الفقه وأصوله، العقيدة ومذاهبها. ففيه أعداد كبيرة جدا حقيقة من هؤلاء متخصصون، لهم دور ولهم مشاريع. هي المشكلة يبدو والله أعلم أنه تأتي من جانبين. الجانب الأول فعلا في دخول مسمى الشرعيين كل أحد، وكل من أراد أن ينتسب للشرعيين، ربما حتى الواعظ البسيط، ربما حتى الإنسان اللي لا يملك شيء من العلم، وهذا قد يأخذ من الشرع اسمه العام. لكن هناك شرعيون متخصصون لهم جهود كبيرة جدا. والمشكلة الكبيرة حقيقة النقطة الثانية، أنه ربما هناك يعني ما لن أقول جهل بمعناه التنقصي، هو جهل بمعناه المعرفي، أنه فعلا فيه جهل عند بعض الناس ممن ربما يتهم الشرعيين بحقيقة التخصصات الشرعية. يعني مثلا ما يطرح اليوم في الساحة في قضية كتب التراث وتخصصات التراث الشرعي وما ينسب إليه من بعض الأقلام وغيره، يعني في قضية الأوراق الصفراء والكتب الصفراء وغيرها. يعني هؤلاء أنا على يقين، مع احترامي للجميع حقيقة، أن هؤلاء ربما يعني ما كلفوا أنفسهم في البحث في بعض التخصصات التي ينتقدونها. يا أخي كتب التراث مليئة، يعني هل نصدق أن علماء التراث الشرعي بالذات في التخصص، خلينا نتكلم في تخصص في السنة النبوية، يعني هناك جهد كبير ضخم لا يخطر على بال في أوقات في القرون الأولى لم يكن هناك أي مكون مكونات التقنية ولا الحضارة ولا جهود أفراد. لما يأتينا مثلا صاحب تهذيب الكمال المزي ويجمع داتا بيانات يعني عن أكثر من 100,000 رجل وبجهد بسيط جدا، ويجمع دقائق الأمور، اسم الرجل كاملا، شيوخه، تلامذته، مؤلفاته، ماذا قال عن علماء الجرح، ماذا قال عنه علماء التعديل، رحلاته، يعني شيء عجيب جدا. هذا عمل في قرن يعني السادس أو الخامس الهجري بجهد بسيط جدا، جمع 100,000 تقريبا أو يزيد جميع رجال الكتب الستة، وجمع عنهم قاعدة بيانات ضخمة جدا. أنا أعلم أن كثير من المسلمين، فضلا عن المتخصصين من يعني بعض المفكرين أو من بعض أصحاب الأقلام أو غيرهم، أنه قد يجهل كثير حقيقة من هذا. مع أن بعض المستشرقين يعني كانوا أشد انبهارا، بل ولهم كلمات عجيبة. يعني أحد المستشرقين الألمانيين يقول أن علماء الحديث يعني جمعوا تكلموا عن نصف مليون رجل، 500,000 رجل بجميع بيانات، يقول هذا شيء مدهش لا يصدقه عقل. لو قلنا الآن لأحد اجمع لي معلومات عن 1,000 رجل ربما لا جيش الجيوش وجمع الكمبيوترات وجاء بمتخصصين وطلب أن يكون معه فريق عمل ضخم وطلب ميزانية ضخمة إلى آخره. فيفاجئنا المزي وغيره في جمع قاعدة بيانات ضخمة كبيرة جدا بجهد فردي بأبسط الإمكانات. هذا جانب. خذ مثلا جانب لما نتكلم عن صحيح بن حبان. ليش أتكلم عن صحيح بن حبان بالأخص؟ وسأتي يمكن لبعض الكتب الأخرى. صحيح بن حبان هو خالف أئمة العصر في مسار عليه في المنهج في تأليف الكتب السنة على طريقة الأبواب والفقه المعروف والمشهورة. وكان كل من سبقه في القرون ولا على كتب الأبواب وكتب الموضوعات وغيرها. ابن حبان يعني جاء في القرن تقريبا الرابع الهجري، توفي سنة 354 للهجرة، ألف كتابه الصحيح على طريقة جديدة إبداعية، التقاسيم والأنواع، اسمه التقاسيم والأنواع. قسم السنن إلى خمسة أقسام: المباحات، المنهيات، الأفعال، كذا، إلى كل نوع تقريبا عطاه 110 نوع، كل قسم عطاه 110 نوع. بلغت جميع أنواع السنة في كتابه 400 نوع، كل نوع تحت مجموعة من الأحاديث والسنن بطريقة عجيبة جدا. هذا الإبداع حتى علماء العصر، يعني علماء عصره، لم يستوعبوا كثيرا يعني مثل هذا العمل. حتى جاء ابن بلبان ورجع الكتاب بهذه الطريقة إلى كتب الأبواب في كتابه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، فأرجعه. ما أحد يطرق إلى الإبداع في جانب ابن حبان، ولم يعني يشر أحد، ربما أشر عند متخصصين، لكن أنا أقصد عن عامة الناس.
لكن هذا الإبداع الذي تتحدث عنه في السابق، طبعا هذا واضح، وكتب التراث يعني حتى جمع البخاري وجمع مسلم وهذه الكتب الصحاح بشكل والأسانيد إلى آخره، يعني فيها جهد واضح والحاضر يقتاتون ما زالوا عليه. لكن هل هذا الإبداع اللي موجود في السابق موجود عندنا اليوم مثله؟
أنا لماذا قدمت في هذه المقدمة؟ أنا أقول لأنه هذا الجهود الموجودة الكبيرة لها امتداد في التاريخ إلى يومنا الحاضر. يعني كثير متخصصين في السنة النبوية مثلا لهم يا أخي، طبعا السنة تنقسم إلى قسمين: علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. علم الحديث الدراية يتعلق في قضية الأسانيد والنظر فيها والجامع والصناعة الحديثية والفنية وغيرها. يا أخي عندنا مشاريع ضخمة جدا، كيف يعني كيف تمحصت السنة اليوم للمسلمين لولا أن هناك رجال بذلوا النفس والنفيس في أن يوحصوا حديثا واحدا في أن يكون صحيح. هل تتصور أخي عبد الله، الله يحفظك، لكل مشاهد، كيف نحكم على أن الحديث صحيح أو ضعيف؟ كما يقول العراقي في ألفيته: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، قال: فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. فذكر خمس شروط هذه لابد تتوفر الحديث حتى يصح الحديث، حتى يأتيك الحديث جاهز ومطبوخ. أنت لما تفتح مجرد النت الآن وتقول الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن أو فيه كذا أو في مقال، هل تتصور أنه بس هذا خبز خباز جاك جاهز؟ الناس ما يتصورون الجهد الكبير الذي يبذل خلف الكواليس حتى تعطيك فقط خلاصة هل الحديث صحيح ولا ضعيف.
يعني هو يمكن آخر منتجات الإمام الألباني رحمة الله عليه في هذا الموضوع، لكن بعده هل تشوف أنه الآن الموجودين في الشرعيين يقومون بمثل هذه الأعمال الضخمة؟
في جهود، وفي جهود ضخمة حقيقية. يعني الألباني رحمه الله هو إمام العصر يعني في هذا الجانب، وأثنى عمره، والله تعالى يخلق من أهل العلم من يكون يعني كأنه خلق لهذا الأمر. فالإمام الألباني في هذا العصر خلق رحمه الله لفعل الحديث وتمحيص الأحاديث وغيره. لكن هذا لا يعني أن السنة والعمل في السنة قائم على الألباني فقط، هناك علماء يا أخي، هناك حتى في عصرنا قد لا يعرف الناس بعض الأحيان أسماءهم، لهم جهود كبيرة، لهم مشاريع الآن بدأت تخرج عن طريق النت، المشاريع الضخمة الكبيرة هذه، جوامع الكلم وغيرها، وفيها مليون حديث وفيها مليون رجل وفيها يعني بالملايين نتكلم. فيبخس حق هؤلاء حقيقة لما مجرد أنه والله اتهام أو كلام، وأن الشرعيين نجعلهم كلهم في بوتقة واحدة ونأخذ كل من والله لبس المشلح وأطلق اللحية أنه شرعي. يا أخي في أناس أفنوا أعمارهم 30-40 سنة وهم في هذا التخصص، بأي نوع من أنواع التخصص؟
لا، في حلقة سابقة كنت أتحدث مع الشيخ عبد الله بن بيه، وكان يتحدث على أنه هناك كثير من الناس أو من الشرعيين هو يعني يغوص في كتب التراث والكتب الصفراء اللي تحدثت عنها في بداية الحلقة، وهو يعيش فيها ويتقنها، ولكنه لا يستطيع أن يسقط هذا التراث الضخم على الواقع اليوم.
يا سلام، هذا الكلام رائع جدا وجميل، هذا الذي نحتاجه. نحن نحتاج فعلا، صحيح أنه في ناس أفنوا، أنا أقول لبعض المتخصصين في السنة كمثال علماء، والله يا أخي يعني الإنسان يعتقد نفسه ما في أشياء كثيرة جدا، لكنهم مبدعون في الجانب الدراية والصناعة الحديثية والفن الحديثي وعلم الجرح والتعديل والقواعد الاصطلاح والمصطلح وغيرها. لما تأتي لقضية الجانب الرواية والاستفادة، أنا أقول لبعض طيب يا أخي أنت أفنيت عمرك بهذا، طيب خلال الناس يريدون الرواية في النهاية، يريدون الفقه حتى تنزيلها على الواقع، الناس يريدون من أهل التخصص أن يغوصون في هذه الأحاديث وفي كنوز السنة النبوية ويخرجونها للناس بالآلة التي توافق روح العصر، فأسميها أنا نفخ الروح، أن ينفخ الروح بهذه النصوص فعلا بما توافق روح العصر الجميل. وهذا الحقيقة الذي أنا أتمنى، والآن في جهد الحقيقة مبذول في هذا الجانب من بعض الإخوة الذين يتقنون هذا الفن، لكنه لا شك أن أنا أعترف معك أنه قليل الحقيقة فعلا، لأنه الناس قد لا يؤمنون بالصناعة الحديثية، استخراج السنة النبوية. يا أخي السيرة النبوية الآن لما نخرج النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين، من الذي يميز صحيح السيرة من سقيمها وضعيفها؟ هم أهل التخصص من أهل السنة وغيرها، ومع ذلك تجد قلة يعني نادر في فعلا تمييز السنة السيرة النبوية. الآن أعداد كبيرة من المشاريع، مواقع، جمعيات، مؤسسات في السنة النبوية، لا يوجد هناك قالب واحد يجمع مثل الهيئة العالمية للسنة النبوية فتجتمع في هذه الجهود المتشتتة هنا وهناك. أنا أذكر أنا وبعض المتخصصين ذهبنا لضبط العالم الإسلامي وقابلنا مع الدكتور عبد الله تركي وطرحنا عليه حقيقة مشروع الهيئة العالمية للسنة النبوية، وجزاه الله خير كعادته رحب وقال بالعكس مشروع جميل، ونحن بأمس الحاجة في هذا الزمن الذي تحارب فيه السنة أن يكون هناك مظلة عالمية لتجمع قضية السنة النبوية والذب عنها بل وتمحيصها. لكن كالعادة يقف أمام الجانب المادي وكذا على الأقل.
لا بس موش الجانب المادي يعني بصراحة، أنه لما تنظر أنت إلى طلبة العلم المشايخ بشكل عام تجد أنه مشاريعهم في الجملة هي مشاريع فردية، يعني المشاريع الجماعية ما تجد فيها ذلك الثقل، كل واحد ثقله بمشروعه الخاص بمكتبه بفريقه الخاص. المشاريع التي تحوي مجموعة تجدها عبارة عن إما مؤتمرات أو مشاركات، لكنه عمل مشروع بالذي تتحدث عنه ما أشوف أنه فيه، هي ثقافة عامة هي ثقافة فردية وليس ثقافة. ولذلك حتى المجامع الفقهية ما ارتقت إلى طموح الناس، يمكن الجهد الفردي اللي يقومون فيه الفقهاء أكثر بكثير
من قضية المجامع الفقهية. أنا أقول لعل يعني خلينا نتفائل أكثر، لعل هذه القنوات الفردية البسيطة هنا وهناك لعلها تجتمع يوما ما فيكون المصب واحد. لا شك أنه تحتاج حقيقة إلى 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 يعني رجال يحملون هذا الهم ويجمعون يعني المتخصصين وأفراد المتخصصين.
لكن ثقافة العمل الجماعي مفقودة.
معك، لكن يعني كل مشغول مهموم في تخصصه في شغله في أموره. لا يعني أنا على يقين أن التنسيق ليس شرط أن يكون العمل في النهاية هو واحد، لكن التنسيق بين هذه الجهود وترتيبها يحتاج إلى جهود حقيقة، يحتاج إلى جهود ناس قادة أئمة في هذا الشأن يبذلون الكثير من أجل جمع هذا الجهود بدون أن نلغي شخصيات الآخرين وجهود الآخرين.
لا حتى في على مستوى المشاريع، يعني قد يكون الشيخ أو طالب العلم أو الشرعي عنده يعني ثقافة في تخصصه أو جيد في تخصصه، ولكنه ما أن يمسك منظمة أو كذا إلا ويكون هو الإداري ويكون هو المالي ويكون هو المتخصص فيسيطر، مع أنه هذا ما هو شغله، يعني ما هو متخصص في هذه الأمور، وبالتالي تجد أنه يمارس دور ما هو دوره وهو سيء في هذا الدور ويترك العمل الأساسي الذي هو تخصصه.
وهذه مشكلة عموم العمل الإسلامي أو العمل يعني خلنا نقول الخيري والجمعيات والمؤسسات وغيرها، ونحن ما ودنا ندخل فيها عن ما بدأنا فيه، نحن بدأنا بشكل جميل فودنا ندخل روح العمل المؤسسي والجمعي وغيره.
لا لأنه إحنا نتكلم عن موضوع المشروع والتخصص، فهذا جزء أساسي في أنه أنت تترك مشروعك وتعمل كمدير إداري أو شغلة فتسيء إلى مشروعك ولا تتقن الشغل الإداري.
ولذلك يقولون صاحب الصناعات ما ينجح بالنهاية. أنا بضرب مثال وإن كان أرجع مرة أخرى للتاريخ يعني، لكنه عايش معنا في العصر في كل ما يعني رجل واحد استطاع أن يعمل عملا ومشروعا عظيما، يعني هو مشروع حياة بالنسبة له، أبقى اسمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى أصبح هذا المشروع مع أنه هناك من ينافسه في الصناعة ومن ألف في نفس تأليفه وعمل نفس عمله، لكنه في النهاية أصبح صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أصبح صح كتاب بعد القرآن الكريم، ارتبط اسمه بالقرآن الكريم، أول ما يقال أصح كتاب عند المسلمين القرآن الكريم ثم صحيح البخاري. فأصبح اسم البخاري الآن رجل أعجمي مولد عام 194 توفي عام 256 الهجرة أصبح هذا الرجل اسمه على كل لسان إلى عصرنا الحاضر. بل إنك ربما لو سألت العجوز في قعر بيتها هذا الحديث رواه البخاري قالت الحمد لله يا وليدي، لو قلت لها ما اسم البخاري ربما عرفت اسم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد الزبدة الجعفي البخاري. لماذا البخاري نجح في أن يكون هذا المشروع من 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 القرن الثاني الهجري إلى الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أنا أقول دائما مكونات المشاريع تقوم على عنصرين مهمين.
واحد
قضية إتقان العمل، إتقان العمل فعل الأسباب المادية والحسية. والبخاري شن عليه علماء عصره لما قام ووفر كل شروط الحديث الصحيح الخمسة المعروفة، وزاد في الشرط وأكد في وجوب أن يلتقي الشيخ بالتلميذ، ما يكون معروي في صحيح حديث صحيح حتى يلتقي التلميذ بشيخه، يثبت عندي يعني حتى يثبت عندي الثبوت، ثبوت اللقاء. طيب الشيخ ثقة والتلميذ ثقة وقال أحدهم للآخر حدثني الثقة وهما ثقات يكفي، هذا ما مضى عليه أهل الحديث. نعم. البخاري قال لا بد أن يثبت عندي اللقاء ولو لمرة واحدة، فشن عليه بعض علماء عصره ومنهم تلميذه الإمام مسلم شن عليه يعني حتى في مقدمته على هذا العمل، لكنه أتقن هذا الإتقان. هذا في جانب الإتقان العملي،
هذا واحد الإتقان.
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. وهذا ما تدعو أنت إليه في قضية أنه فعل إتقان العمل والتخصص وعدم التفرع لأشياء كثيرة في النهاية لم يبدع في شيء يعني واضح تماما. الجانب الثاني والمهم هو جانب العلاقة بالله، العلاقة الإخلاص والصدق والعمل الروحاني في مثل هذا الجانب. الإمام البخاري يقول ما وضعت حديثا في كتابي هذا إلا بعد أن صليت لله ركعتين أستخير الله تعالى فيه هل أضعه أم لا. لاحظ الجانب الآن، هو لم يدخل الجانب الإيماني والروحاني في جانب ويخلط في الجانب الحسي والمادي، انتهى من شروط الحديث من الصناعة الحديثية ومن توفير قمة الشروط في صحة الحديث، ثم انتقل إلى أن يقول لا أضع بعد أن ثبت لا أضع في كتابي هذا حديثا إلا صليت لله ركعتين. يعني كم ركعة ركعها حتى قام مشروع البخاري؟ بالمكرر حديث البخاري 10,000 حديث، بدون المكرر 2,600 وحديثان، يعني لو حسبنا قلنا أكثر من 5,000 ركعة حتى يظهر صحيح البخاري. ولذلك هذا من الأسرار أن اسم البخاري موجود إلى الآن حي. أنا أقول لكثير من إخواننا، لكثير حقيقة ممن ربما أخالفهم في بعض الآراء وغيرها، هل سألت نفسك البخاري نجح ونجح نجاح باهر ونجح في عصر الله أعلم بحاله يعني، ثم نجح في عصر الآن وأصبح أكثر يعني ذكرا من كثير من الأحياء بل كثير حتى من المبدعين؟ أليس يستحق أن يكون مشروع يدرس وينظر فيه؟ مع الأسف كثير من الناس مجرد أن يتهم البخاري في صحيحه وربما يتهم حديث دون أن يعي فعلا التخصص الطويل في عند البخاري الذي أبدع حتى وصل إلى أن يكسب قلوب الناس. يا أخي يكفيك أن البخاري يعرف الصغير قبل الكبير والأنثى قبل الرجل وغيره، الناس كلهم يطمئنون إليه. هذا المشروع نموذج أتمنى حقيقة أن نعيشه، يعني المتخصصون الشرعيون وغيرهم أن يبذلوا النفس والنفيس من أجل فإنه يا أخي البخاري ماذا فعل؟ ألف كتاب صحيح البخاري. طيب ألم يكن هناك كتب صحاح أخرى في السنة؟ بلى هناك عشرات الكتب الصحاح، صحيح ابن حبان وصحيح الإمام مسلم وغيرها، لما لم تحتل هذا المكان اللي احتلها البخاري؟
لكن أرجع أنا لا أريد أن أغوص في التاريخ وأنسى واقعنا هو الأهم.
أنا أحد أن أربط
لكن البخاري مثلا اشتغل على مشروع واضح وجلس وأفنى عمره وقدم لنا منتج. اليوم احنا نشوف حركة الشرعيين يعني أشبه بالحركة البانورامية الموسوعية، مرة مدرب ومرة محاضر ومرة واعظ ومرة مفتي ومرة شيخ ومرة يعني عنده مشاريع كثيرة ويتشتت بينه وفي النهاية لا يستفيد الناس شيء.
هذا حقيقة أنا أقولك، ولذلك هذا من الأخطاء. لو أن بعض الشرعيين المتخصصين الأكاديميين يعني قام بعمل مركز مخصص في جانب، مثلا إن كان في السنة في السنة وإن كان في العقيدة في العقيدة وإن كان في الفقه في الفقه، فالناس أحوج ما يكون اليوم حقيقة إلى مثل هذه المشاريع والأعمال النوعية في مثل هذا التخصص. أنا معك تماما في أنه فعلا كثير من الشرعيين، بل وأنا اللي يؤلمني أكثر المنتسبين للشرعيين.
إيش أنت من البداية وأنت تقول الشرعيين والمنتسبين للشرعيين، هل في دخلاء على الموضوع؟
جدا ولذلك يخلط الناس يرون أن الشرعيين واحد. بالعكس يا أخي، هناك من الشرعيين من أفنى عمره، يا شيخ عبد الله من أفنى عمره 30-40-50 سنة وهو يدرس منذ أن بالجامعة
يعني تقول هذا شيخ حقيقي في المقابل منه الدخيل؟
هذا أفنى عمره يا أخي، دخل في الكتب طول عمره يعيش وفي التخصص، قرأ من كتب التخصص كل مرة عليه وغاص فيها سنوات، وما يخرجه فعلا عن علم. بينما الدخيل إنسان على ما قال القالوا كلمة يمين ولا يسار ولا على ما قال لبس البشت وصار عند الناس شيخ أو تاب توبة النصوحة من عمل كان في السابق الله أعلم بحاله فأخذ عند الناس هو من الشرعيين ربما من العلماء وأهل العلم. ومع الأسف أنا لا أتكلم عن عوام الناس وتمييزهم بين هؤلاء، أنا أتكلم عن بعض المثقفين والمفكرين الذين ربما يخالفونك الرأي أنهم إما قصدا فيخلطون الأمور حتى يقال تعال انظر لهؤلاء الشرعيين، وهذا ظلم يا أخي، ما فيه إنصاف. الإنصاف أنه كما في أي تخصص آخر، فهناك أهل تخصص ثبتوا في علمهم، لهم باع طويل في علمهم، وحتى أطروحاتهم واضحة من علمهم وتخصصهم. وفي ناس آخرين دخل على الطب يا أخي وهو على ما قال مسكته مش
مرض،
وهو مريض ولا وهو يمكنه بعيد زور شهادته، كم نجد من لكن ما تركز
إيش أثر الدخلاء هذا بشكل عام؟ أنت كيف شايف أثرهم؟
أنا أثرهم أرى 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 أن اليوم خريطة الأوراق أرى أننا مكننا أو تمكن بعض من يستعدي الشرعيين هؤلاء يمكنوا يعني هؤلاء بأن والله يتهم الجميع تطلق العبارات على كل الشرعيين. يا أخي أخطأ شخص أيا كان في اتهام فئة أو كلمة أو قالها،
طيب التبرئة أو 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 يعني تبرئة ساحة الشرعيين من هؤلاء الدخلاء مسؤولية الشرعيين ولا مسؤولية من؟
مسؤولية الجميع. أولا المسؤول الشرعي لا يستطيعون يقول للناس كلهم اسكتوا، ولا يستطيعون أن والله كل من تكلم راحوا وقالوا ترى هذا ليس كذا وهذا تاريخه ليس كذا. يا أخي الإنسان مأمور شرعا،
بس حتى المشايخ احنا نشوفه قضية التزكيات ذي وكتابة يعني فيه تساهل كبير من قضية
وهذا مما يؤسف، ولذلك نحن بحاجة لتمحيص حقيقي. يعني ليس كل إنسان، أنا أقول لك أنا جاءني بعض الشباب من يسمى من المشايخ لكنهم كانوا في ماض يعني الله أعلم به ثم تابوا، يقول جاري قال يا شيخ ابراهيم تكفى، كيف انا ازكي نفسي، كيف اربي نفسي، كيف اطلب العلم، اودي اضع منهجيه معينه لاني والله تورطت، الناس يقبلون راسي والناس يستفتونني وانا مجرد اني حكيت تجربتي فقط للناس ففوجئت ان الناس مش يخوني ووضعوني كذا.
يعني اذا الناس هي المشيخه وصدق
انا اقول هو لما يجتمع عليه الاف الناس في محاضره وهو يحكي تجربته هذا لا اشكال، لكن لما الناس يظنون ان هذا والله عالم جليل
يستفتون
ويقبلون راسه ويرون انه عالم جليل وهو في البدايه كان يدفع هذا ويشكي وربما يأتي لي ولغيري ويعني يتألم، لكنه في النهاية ربما جزت له الأمور والله فعلا شيخ بدون لا 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 لم يبذل كما بذل هؤلاء الأكاديميون الذين طبع يعني شابت رؤوسهم في التخصص والعلم. هذا أمر طبيعي، إذا المشكلة على من؟ عامة الناس يحكم على كل أحد والله مجرد أنه لبس البشت وألقى محاضر، إذن هو في النهاية شرعي. هذا يجب أن ننظر فيه. أيضا هناك من وهذه ودي نركز عليها، هناك من يستثمر هؤلاء بأن يضرب به الحقيقة الشرعيين الذين فعلا هو لا
يمكن حتى الإعلام يمكن يسوق يعني يخرج من هؤلاء الناس الذين هم دخلاء ويسوق لهم على أنهم يعني شرعيين وأنهم هؤلاء قادة
وأخطاءهم على تسحب على كل الشرعيين. يا أخي من الشرعيين أنا أقول مجتمعنا يا أخي مجتمع عمول الإسلامية والعربية مليئة بأهل العلم المتخصص، علينا فقط أن نعطي الثقة وأن نرى كيف يفعلون. الإعلام لا يريد المشاهير صح؟
نعم.
والمشاهير ما ليس كلهم فعلا متخصصون شرعيون حقيقيون، ليس كلهم، وبالتالي ما يريد الإعلام ذلك الشرعي المتخصص الرزين الذي فعلا طول عمره ممكن أن تستضيفه ساعة ويأتي بالعجائب من العلم والمسائل مما يفتح الله تعالى به عليه. لا تريد الإعلام يريد، أنا ما ودي أقول
قد راحتك،
الإعلام يريد إنه والله فعلا حال مشهور اللي يستمعون يشاهدونها الناس كلهم ويبدأ يحادث على أنه والله إنسان شرعي ويعطي ما يعطي يعني مشكلة.
لكن أنا مضطر نعطي المشاهدين فاصل قصير ثم حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ إبراهيم الدويش. دكتور أريد أن أستعرض معك مجموعة من الصور، نفتح فيها مجموعة من الملفات إن أذنت لي نتحدث فيها إن سمحت. خلونا نشوف الصورة الأولى مع بعض. تعرف هالشعار؟ هذا شعار مركز رؤية، طبعا هو مركز متخصص في الدراسات والبحوث. ودي تحدثني عن هالمركز، أنتوا أنشأتوه يعني قبل فترة طويلة، حدثني عن هالمركز، إيش ماذا أنجزتم، ماذا تريدون من هذا المركز؟
طبعا رؤية هو مركز دراسات متخصص في الدراسات الاجتماعية، هو يحاول أن يتتبع المظاهر الاجتماعية في المجتمع إيجابية أو سلبية.
نعم.
ويدرسها دراسة علمية وحرفية من متخصصين من أهل الشأن، عشان نرجع لقضية أهل التخصص. ونحاول أن فعلا يعني أن تكون هذه الدراسات قريبة من الواقع تصف الداء والدواء. ولذلك يشترط المركز رؤية يمكن عنده مجموعة من الباحثين بسيطين على ملاكه يعني، لكنه عنده أعداد كبيرة في الجامعات كفرق عمل فهو يكون فرق عمل يتعاقد معهم في دراسة هذه الظواهر والمظاهر الاجتماعية إيجابية.
يعني الباحثين هم خارج منظومة
في الجامعات وتكوين فرق معينة، وربما بعض الحين نشترط أن يكون في الفريق امرأة وتمثل الجانب النسائي، ونشترط أن يكون بعض الحين شرعي ليمثل الجانب الشرعي في هذا الأمر، والبقية مختلفة التخصصات الإنسانية، علم الاجتماع، علم التربية، علم النفس، ثم يعطون هذه. ونشترط أن يكون هناك حلول للقضية، ليس مجرد عرض، نشترط أن يكون هناك حلول، وهذه الحلول توزع لجهاتها، الوزارة الفلانية عليهم حلول كذا وكذا. بعدما ينتهي الدراسة وتحكم وتمر بجميع الخطوات والإجراءات المعروفة علميا، ولذلك نحن نقول من يريد أن ينتقد رؤية فله الحق بكل الانتقاد، لكن الرجاء أن ينتقد بطريقة حرفية علمية.
خلينا نبدأ بالحرفية العلمية ونشوف نحاول. أول شيء أنت الشيخ برنامج دويش هو شيخ متخصص في السنة النبوية، وهذا مركز دراسات اجتماعية. هنا نرجع الموضوع الأول اللي كنا نتكلم عنه، إنه التخصص يعني هو ليس تخصص الشيخ إبراهيم، كيف راح التخصص؟
جميل. أنا يعني هذا الدراسات في السنة النبوية، أنا أخذت الجانب الرواية، علم الرواية، وبدأت فعلا أغوص في السنة النبوية في تخصصي، وأحاول أن أخذ الأحاديث المجتمعية اللي لها علاقة في المجتمع، وهذا يعني ظاهر الحمد لله من منهجي من قديم جدا إلى اليوم، وأنا أخذ حقيقة هذه ثم أحاول أن أشرحها يعني بالغوص في معانيها ونفخ روح العصر كما ذكرنا فيها. طبعا لما بدأت بهذا ومضيت فترة طويلة رأيت أنه القضايا المجتمعية مرتبطة ليس فقط في السنة النبوية، مرتبطة حقيقة بواقع الناس أيضا. بصفة التخصص أريد أن أنظر لهذا الواقع. أنا لا أستطيع بالسنة النبوية أن أنظر للواقع الاجتماعي من خلال منظور شرعي فقط، فاستعنا أن يكون الطرح أيضا والدراسات والنظرة من الجانب المتخصصين أهل الشأن.
يعني تحاولت أن تفهم الواقع من خلال هذا المركز،
من خلال هذا المركز، فأنا أخذ بعض الدراسات.
وهذا السؤال أنه يعني مركز دراسات هو قائم على حرفية معينة ومهنية معينة لعلم الاجتماع وللأبحاث وللإحصاء والأشياء هذه، الشيخ إبراهيم بعيد، يعني أنت قد تبني المركز على أسس ما هي صحيحة.
لا لا لا، أنا ليس لي علاقة في المركز، أنا الأمين العام للمركز فقط، أما الجانب التنفيذي، جانب الاختيار المواضيع، هذه في فريق استشاري إعلامي علمي، يعني في مجموعة من البروفيسورات والأساتذة المشاركين وغيرهم، يعرض عليهم عندهم اجتماع شبه كل أسبوعين، تعرض عليهم المواد، يعرض عليهم العناوين، يعرض عليهم ماذا يختارون. لا نتدخل لا من قريب ولا بعيد في المواضيع، ما هي ما المناسب طرحه. بعدين أيضا يتابعون قضية الإجراءات والتصحيح والتأكد من الإجراءات العلمية وغيرها، ويقبلون البحث أو يردونه، يرون نشره أو لا ينشر الحديث، هذا بما كان يفعل في الدراسات العالمية العلمية. طبعا قد نواجه مشاكل بل عقبات، المركز أكثر من 12 سنة 13 سنة. من أهم العقبات أن العالم العربي والإسلامي وعندنا في بلادنا قد لا تعنيه الدراسات بشكل كبير جدا، حتى المثقفين للأسف، حتى ربما الرسميين والمعنيين قد لا تعنيه يعني الدراسة بشكل كبير في كثير من القضايا والمشاكل. الأرقام كنا نبحث عنها في مجتمعنا في كثير من القضايا كنا لا نجدها في مجتمعنا، فكنا نستشهد كثيرا بالمجتمعات الأخرى الغربية وغيرها، لما تكلم عن حقوق المرأة نتكلم عن حقوق المرأة مثلا في ألمانيا ولا مثلا في بريطانيا. طيب عندنا وين يا أخي؟ إحنا ليش نروح؟ لأن ما هي موجودة. الآن بفضل الله بدأت من خلال العشر سنوات الأخيرة بدأت تنتشر ثقافة يعني الدراسة.
لكن أنتوا تعدون الدراسة لمن؟ للناس ولا صناع القرار؟
لأن الدراسة هي للنخب، ولذلك لاحظ المركز قد لا يكون معروف عليه بشكل كبير جدا لعامة الناس.
من النخب دول اللي
النخب سواء السياسيين، فنحن نحاول أن
يعني أنتوا الآن هل هناك تعاون مع 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 السياسيين صناع القرار، إنه أنتوا قاعدين تعدون دراسات معينة لهم، الوزارة الداخلية، الوزارة الخارجية، الناس اللي تصنع القرار؟
هذا جانب، أحد الجوانب.
تعملون مع الخارجية ومع الداخلية؟
يعني نعمل مع عدد من الجهات الحكومية في بعض الدراسات، وتكون ربما حتى من
هذا مثال عشان افهم انا كيف انت تقدم خدمه للسياسي.
وهذا يعني لما تاخذ مثلا
وش البحث اللي اعطيته السياسي؟
انا يعني مثلا قضيه اول كانت دراسه عندنا في المركز هي قضيه العنف الاسري. والعنف الاسري تعرف الكلام الذي يدور حولها من قديم، ويؤخذ كثير من المعلومات عن العنف الاسري.
السياسي انا انت قبل شويه قلت للسياسي، مش القضيه السياسيه.
لا لا لا،
قضيه تخصصيه اللي قدمتها للسياسي.
لا لا لا، انا لا اتكلم عن الجانب، احنا نتكلم عن الجانب المجتمعي اللي نمد فيه صناع القرار من السياسيين وغيرهم فيما يتعلق باتخاذ قرار مجتمعي. ولذلك لاحظ الآن كيف اتخذت بعض القرارات حول قضية الأنف مثلا للمرأة. ولو رجعت حقيقة لكثير من 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 حين لما انتهت دراسة الأنف الأسري كانت مقسمة التوصيات العملية الحلول إلى 6 وزارات، وأرسل لكل وزارة ما يعنيها، عاد عملت به الوزارة أو لم تعمل به، هذا ليس شأن المركز.
يعني أفهم منك أن أنتم ما عندكم دراسات سياسية، عندكم دراسات اجتماعية.
لا ليس عن دراسات سياسية، أنا أتكلم أن هذه الدراسات تصل للنخب من السياسيين، من الإعلاميين، من الشرعيين، حتى خطب الجمعة. يعني مثلا لما انتهينا من دراسة العنف الأسري أتينا بفريق شرعي يصيغ هذه الدراسات وهذه الأرقام بطريقة شرعية.
بس ما أشوف المتخصصين دائما يشيرون إلى مركز رؤية ومركز رؤية ومركز رؤية، ما أشوف هذه في موجودة في إذا كان كاتب في مقاله ولا إذا كان برنامج في برنامج.
إذا نكون صريحا طيب نشر عن دراسة العنف الأسري لوحدها أكثر من تقريبا 280 تقرير صحفي ما بين عمود وزاوية وصفحة كاملة وصفحتين إلى آخر، وهذا مسجل عندنا بالتاريخ والرقم والصفحة واليوم. نحن نضع مركز رؤية ونقام بالدراسة وكذا، نفاجئ لما تخرج من الجهات الإعلامية والصحفية إنه مشهور الاسم.
يستدون منكم ولا يعطونكم إلا
هذا واقعنا. احنا لا ننظر حقيقة للاسم بقدر احنا نتمنى أن يظهر الاسم، وهذا حق أقل ما يكون، يعني
حق أدبي.
أي نعم، يعني حق لنا يعني فيها. لكن كأن لسان الحال إن أجبرتونا على مثلا ذكر الاسم لن ترى لنا ننشر ولا نضع، لا حتى بعض الأسماء اللي داخل المقال يعني بعض الأحيان تخفف منها بشكل كبير جدا، وهذا مثبت عندنا يعني على بعض الصفحات.
بس وجود شيخ يعني الشيخ إبراهيم الدويش في أمانة هذا المركز يفقد قضية من الحيادية والمهنية، لأنه يعتبر المركز هو متأثر بالأيديولوجيا التي يحملها الشيخ إبراهيم الدويش.
هذا نظرة، ولكل من قال بهذا الكلام حق أن يقوله، لكن عليه أن يتثبت منه. وأنا قلت لكثير من واجه مثل هذا يأتي وينظر للدراسات وينظر للعمل في المركز، والدراسات ليست صناعة فلان ولا علان، دراسات أرقام ودراسة ميدانية وقائمة على يعني قواعد علمية، فينظر فيها هل والله لإبراهيم الدويش أو لغيره.
لا بس عارف الباحثين يعني سوف يتأثر بمعزف اللي بيحاسبه في النهاية يعني.
ولذلك احنا حاولنا أننا بالمركز
يعني بيصير البحث توجه إسلامي، بيصير عندهم
هو شبه احنا حاولنا أننا حقيقة بالمركز تماما عن قضية أن يؤثر، يعني ليس هو ما يأخذ فلوس، يعني ما مثلا والله نجي ناخذ فلوس على الدراسة من الجهة الفلانية أو غيرها، قد يتبرع بها داعم خير أو غيره، لأن ما نريد أن يكون في النهاية لمن يعطيك وراء الفلوس تأثير في قضية أنه وش تبي، يعني على ما يطلبه على ما قال معزب ولا أبدا. أنا الدراسات موجودة في الساحة ومطبوعة وعند جرير وعند شو اسمه
البيكان
وغيرهم، ولينظر لها يا أخي الآخرين إن كان والله فيها أدلجة معينة وكذا. بالعكس نحتاج أن ممكنك تعرف أنني اتهمت من قبل بعض المشايخ في أنه والله قدمنا معلومات وتيسر لبعض المخالفين وغيره، وغضب علي وربما تكلم عني بسبب بعض الدراسات.
لا هي الفكرة أنه إحنا نشوف يعني أنت مثلا في معرض الكتاب تشوف أنه في دور نشر تنشر، تأخذ كتب من مؤلفين وتنشرها. هذا النشر الموجود في معرض الكتاب يتأثر تأثرا حقيقيا واقعيا بالأيديولوجيا التي يحملها النشر. فإذا كان عنده توجه مثلا ليبرالي تشوف الكتب تأثرت بهذا، إذا كان عنده توجه تنويري تشوف الكتب تأثرت، إذا كان عنده توجه مثلا إخواني تشوف الكتب تأثرت، يعني كل الأيديولوجيا التي يحملها تتأثر بوضوح على هذا المنتج. إيش اللي يخلي مركز رؤية لا يتأثر بهذا مثل الشغل الباقي؟
هي ليست مجرد، أنا أتمنى أن ننأى بأنفسنا ونرتقي بعيد عن الاتهامات بأن ننزل الواقع. يا أخي هذه الكتب المنشورة سواء للليبرالي ولا للتنويري ولا للشرعي ولا غيره هي موجودة، لماذا نحكم عليها من خلال القيل والقال؟ لماذا لا نأخذ الكتاب وننظر إليه ونقرأه ونحكم والله من خلاله هل هو فعلا فيها التوجه أم لا؟ وهذا بيتمنى حقيقة يعني أن نتثبت فعلا من القراءة. أنا أقول دائما لما ينتقد أحد أو ينتقد دراسة أو حتى كاتب مقال مجرد يأخذ دراسة مثل اسم ويقول من دراسة المركز هذه مؤدلجة ولا غيره، لا تلقي الاتهامات على عواهنها، أعطني فعلا أنه والله هذه الدراسة والله وجهت توجيه معين، العينة التي فعلا أخذت هي أخذت بجهة معينة وكذا. نعم هذا يفعل في الدراسات، لكن تعال انظر للدراسات هل هذا موجود؟ طبعا الدراسات انا لا استطيع ان ادفع عنها.
لا من يدعم يعني حتى الدعم من يدفع للمركز؟ من يمول المركز؟
المركز له وقف خاص به.
من دفع الوقف يعني هذا اللي ترى دفع الوقف هو سيفرض اجندته على
ابدا انا اقول هذه اتهامات للقيل والقال، لكن ما الحقيقه؟ كيف نتثبت من هذا؟ انظر للدراسه يا اخي، اقراها، تمعن فيها. هل هي مؤدلجة؟ هل العينة التي أخذت والله أخذت وجهت لجهة معينة؟ هذا دائما يتهم فيه الدراسات أن والله العينة توجه لكذا وأنه عشان يخرج بقرار كذا. ابدا بالعكس, احنا نحرص كل, لماذا احرصنا انه كان بامكاننا ترى ان نتجه لجهه وان تدعمنا هذه الجهه وبشكل كبير جدا, لكن والله نأينا بالمركز عن هذا رغم التقشف الذي يعيشه بهذا السبب, ان يكون المركز يحاول يكون يستقل والحكم الناس يطلقون الكلام الحكم بالدراسه التي نشرت.
لا انت الان مثلا يعني في البدايه انت قلت انه نحاول ان نمد صناع القرار المسؤولين بهذه الدراسات, انت بعدين قلت انه احنا مش دراساتنا السياسيه اكثرها دراسات اجتماعيه. الجهه المسؤوله في البلد عن موضوع الاجتماعي هي وزاره الشؤون الاجتماعيه, وهي الغالب انها مشرفه على مثل هالمشاريع. ايش العقود او الاتفاقيات اللي وقعتوها مع وزاره الشؤون الاجتماعيه انه والله يا مركز رؤيه ادرسوا لنا 1 2 3 4؟
طبعا شوف, احنا نتمنى هذا من الجهات الرسميه, من وزاره الشؤون الاجتماعيه ومن غيرها, والمركز مفتوح موجود للتعامل مع هذه الجهات, لكن كون انه لم يكن هناك توجيه من هذه الوزاره ولا غيرها لن نستطيع ان نستجد الوزارات نقول والله تعالى احنا نعرض على بعض الوزارات ان والله الموضوع الفلاني او كذا غيره. طبعا هذا العرض ياتي بعد كما ذكرت يعني بعد دراسه متانيه من قبل ناس متخصصين في هذا التخصص يعطون الراي ويرفع للجهه, ان جاءت الموافقه فالحمد لله, ما جاءت الموافقه لا نستطيع ان اذا يمضي بحسب قدرتنا الماليه.
لأنه يعني اذا تحدث عن هذه الشغله انا اعتقد انه مثلا لو رحت مثلا الوزاره زي وزاره الاعلام وقلت له انا اعطيك دراسه لوزير الاعلام انه والله الدراسه 1 2 3 ممكن تخدمك في هذا الجانب, وزاره الاقتصاد والتخطيط انه انت قاعد تخطط البلد انا ممكن اساعدك في هذا الجانب, وزاره مثلا العمل اذا كان في شغلات العمل, وزاره الشؤون الاجتماعيه, يعني يجب ان يكون هناك حركه مع الجهه المسؤوله حتى يحس الناس تنعكس على الناس. لكن لما تطبع لي كتب او تطبع لي دراسات وتحطها تقول يلا اللي بيستفيد يستفيد,
لا انا قلت هي موجوده يا اخي عبد الله, هذه وهذه. يعني الان احنا مثلا في دراسه مع وزاره الداخليه واسال الله ان تتم, يعني في دراسه مع وزاره الاسكان ومرفوعه لهم وستعرض عليهم, في دراسه يعني تمت مع شو اسمها جهه التدريب والمؤسسة
التدريب
الفني, في دراسة يعني فعمل الحقيقة مجموعة مع مؤسسة الوليد الأمير الوليد بن طلال في جوانب حول قضية الليث والفقر في الليث وغيرها, في دراسات عملت يعني مع هذه الجهات, لكن لا شك احنا نطمح إلى أن أكون بشكل أكبر. المركز هو خيري لا 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 لا
ولذلك أنا أقول إنه هل هذا المركز أثر على الشيخ إبراهيم الدويش اللي هو الداعية والشرعي والباحث المفترض
يكون أثر في جانب معين؟
إيه يعني المفترض وإيش الجانب اللي أثر فيه؟
أنا أقول لك هالشيء يعني حن أنا كنت لما أسسنا المركز الحقيقة لأنه يتعلق بجانبنا أنا, يعني لأن أنا شايف الجوانب الاجتماعية من شخص متخصص شرعي, أنا أنظر في الجوانب الاجتماعية في الأدلة في النصوص أغوص في أناقص وأطلع, لكن أريد أيضا الجانب الدراسة الشرعية بأرقامي وكذا حتى أكمل الجانب الأطروحة التي تريد أطرحها سواء في كتاب أو محاضرة أو خطبة أو حتى مؤلف أو غيرها. لما دخلنا حقيقة في العمل ومضينا فيه فوجئنا حقيقة أنه والله المتخصصون في الجوانب الاجتماعية والدراسات التربوية وغيرها يعني كغيرهم من الناس يريدون مبالغ, يريدون يعني
يبدون شيء بلاش,
صحيح ما أنا شيء بلاش, لكن أيضا رغم أنك تدفع وتعطي العقد بعض الحين يجيك العقود المخفية هذه أخذها
ذلك شيطان في التفاصيل.
أي نعم أخذها الفريق الفلاني اللي حنا اشترينا الأسماء والعلم فيها, فوجئنا أنه والله من تحت لتحت راحت الجهات الأخرى والناس آخرين لا يهتمون, ربما حتى بعض الأجانب اللي قد لا يتقن قضية الغوص في واقع المجتمع وأمراض المجتمع.
لكن إيش الشيء اللي أثر عليك تقول لي أنت أثر عليك؟
أنا أثر علي فيني لما فوجئت أنه يعني بهذه القضايا يعني أخذ جهد كبير جدا في التأسيس المركز, أنا يعني كنت أتوقع أن المركز سيؤسس سنتين ونعطيه متخصصين ويمضي في
وقت. يعني أنت 12 سنة كل 12 سنة أنت الأمين وأنت المسؤول عن هذا؟
أنا 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 طبعا أخذت بالجانب يمكن 5 سنوات 6 سنوات إلى 7 سنوات الأولى فعلا أتعبنا كثير حتى كدنا أن نقف كم مرة لثقافة مجتمعنا ولثقافة المتخصصين, وأصبح فعلا لكن بعدها الحمد لله بدأت الأمور. يعني لما فتحنا فرع في الرياض
هو مش الفرع المركز الرئيسي في الرياض,
المركز الرئيسي في القصيم في الرأس, وفي فرع الآن بالرياض الحمد لله يمكن من سنتين بدأت الأمور فعلا يعني تتجه, أنا أتخلص كثيرا الحقيقة من قضية لأنه كثير يمكن أحضر بعض المجالس يمكن أحضر بعض هذا, الآن الحمد لله يعني أصبحت المجالس تستقل بنفسها, أصبحت المجالس
طيب متخصصين. خليني أخذ فاصل وأرجع لك على مواضيع أخرى إن سمحت لي. فاصل قصير ثم حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ إبراهيم دويش. أنت قبل الفاصل قلت لي إنه فيه في القصيم وبعدين صار في هذا السؤال اللي دائما ما يطرح، انه قضية الامور المالية والعقبات، يعني هل ثقافة التمويل وثقافة التبرع يعني من التجار ومن رجال الاعمال تمر قناعة بالمشروع ولا قناعة بالقائم على المشروع؟ يعني هل الناس تتبرع لهذا او صاحب الوقفة وغيره للمركز قناعة بالواجب او النتيجة المهنية والتي تنعكس على المجتمع كمركز متخصص، ولا لانه ابراهيم الدويش الشيخ فنحتسب نعطيه؟
طبعا من المعروف والمعلوم ان عموم الافكار او عموم المشاريع او غيرها او حتى الاطروحات تدور حول ثلاث امور رئيسية:
واحد،
اما على الاشخاص، واما على الافكار، واما على
الاشياء.
قد بالبداية قد لا يكون في قناعة بالافكار بشكل كبير جدا، قد يكون في قناعة بالاشخاص فيعمل او يدعم او يشارك، حتى يشارك بماله، قد يشارك بنفسه من اجل ذلك الشخص، حتى اذا تشرب الفكرة واقتنع بها تحول العمل من قناعة للشخص الى الشخص الى العمل للفكرة. وهذا اللي انا بدأنا فيه في المركز الرؤية. فإذا ما كانت الفكرة والله عند كثير من الداعمين او حتى المشاركين لنا في مجالس الادارة ومجالس التنفيذية وغيرها انه والله واضحة تماما، وانه
عشان الشيخ
بدأ يمكن عشان الشيخ، وهذا اللي اتعبني كثيرا وهذا اللي شغلني كثيرا وحاولت اني اتحلل منه السنوات يمكن الثلاثة والأربعة الأخيرة هذه. والحمد لله اسال الله ان يعيني حتى اصير مالي على اخر تماما يعني والله عملنا مرؤية على من اجل ان ينفع المجتمع وخلاص يمضي في طريقه.
طيب خليني استعرض معك صوره ثانيه، انا اذنت لي خشوف الصوره الثانيه مع بعض. تذكر هالشريط؟
ماذا؟ الشباب ألم وعمل.
ايوه طبعا هذه قصه نجاح طويله للشيخ ابراهيم الدويش في موضوع الكاسيت، يعني كنت كما يقال نجم شباك ونجم تذاكر. وأذكر في فترة قديمة أنه كانت تباع النسخ للشيخ إبراهيم الدويش قبل أن ينزل الشريط، يعني كانت تباع وبكميات كبيرة، بالخمسين والمائة ألف والمئتين ألف وثلاثمائة ألف. ليس هذا سؤالي في البداية، سؤالي في البداية يتعلق في قضية هذا الشريط تحديدا، هو نقطة تحول في تاريخ الدعاة. ليه نقطة تحول؟ لأنه كان في السابق الدعاة محتسبون لا يأخذون أجور على ما يقدمون على منتجاتهم. في هذا الشريط كان هناك مزاد بين جهات التسجيلات الإسلامية ووصل الأرقام كبيرة، وأخذ الشيخ إبراهيم الدويش مبلغا من المال، وبدأ الدعاة بعدها يعني خل أقول لك شغل بزنس، يعني أنه كم يباع هذا وكم يباع هذا. أنت إيش رأيك في نقطة التحول؟ هل أنت نادم على هذا التحول؟ تعتبره تحول إيجابي ولا تحول سلبي؟
أبدا لست نادما، بالعكس أنا أعتبر إن شاء الله في تاريخي سيسجل أني استطعت أني أنقل يعني المواد الإعلامية الشرعية من مجرد التلاعب في السوق والأخذ والعطاء إلى والله جانب فعلا يعني مادي، جانب ضبط لهذا العمل. أولا هو ليس هذا الشريط، يعني أود أن أراجعوا معلوماتكم، هو الفتاة ألم وأمل وليس الشباب ألم وأمل، الفتاة ألم وأمل. وهذا كان له قصة، طبعا الفتاة ألم وأمل أنا قبلها أكثر من 20 شريط، وكان والله لا نأخذ ريال واحد ولا فلس واحد، بالعكس كنا إذا طلبنا من بعض الجهات التسجيلية اللي تخرج الشريط يمكن كمية بسيطة 100 شريط أو 200 شريط يطلبون الفاتورة قبل الشريط نفسه، والناس يطلبون الهداه ويطلبون يعني تهديهم، من أين أنت على ما قال؟ ولكن أقول عجيب أن 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 يعني أن يقر على أهل العلم بأنهم يأخذون يعني جانب مادي أو ذا.
هو المشكلة يعني إنه جلستوا فترة طويلة الدعاء تنكرون انكم تاخذون هذه المبالغ، يعني
انتم عبد الله انا واش لا تقول تنكرون، انت تتهم من ينكر، انا لم انكر.
لا انا ما تحدثت يا شيخ عن شخص ابراهيم الدويش. شخص ابراهيم الدويش هو تحدثنا عنه انه هو اول من اخذ، تذكر الرقم 300,000 يعني 300,000 ريال على شريط او على محاضره، هو رقم كبير يعني فتره طويله. انا لا اريد ان اناقشها كظاهره مش كشخص، فترة طويلة كان المشايخ يأخذون الأموال وينكرون، يعني ما يطلعون يقولون إحنا نأخذ.
أنت تسألني أنا عني ولا؟
لا أنا أسأل بشكل عام. وأيضا ولو أخذوا يعني لو صار ما بفائده وطاع يعني اضطروا إلى أنهم يقولون نأخذون، تلقاه يقول لك لا إحنا نمول مشاريع ولا نتبرع فيها ولا.
ليش نجعلها تهمة؟ هذا حق.
هو حق إنه يأخذه
وحق إنه يمول مشاريع، يعني
لماذا ينكرون؟
أنا أسأل من ينكر؟ أنا اعترفت من البداية وأعلنت هذا من البداية من أول لحظة، وأفتخر بهذا الحمد لله، كونك عادي هو حق لك أن تأخذ أصلا. ما كانت الفكرة أن تأخذ، الفكرة كانت عبارة عن أن يوحد هذا المادة وتكون باسم واحد وأن تخرج من مؤسسة واحدة ولا بأس أن تأخذ بقية المؤسسة. اختلف المؤسسات فيما بينهم، كل يريد أن يأخذ، وبدأوا يعرضون هم المبالغ. ما كنا إحنا نعرف أصلاً في مبالغ،
لأن صارت حصرية.
أي نعم، لأن حصرية. إحنا فقط كان طلبنا أنه يخرج الشريط باسم وبطريقة واحدة.
لا أنا ما أريد القصة هذه، أنا أريد قضية. دائما الناس يتحدثون عن قضية التكسب من الدين، يعني انك انت قاعد، الناس يظنون انكم انتم تطلعون لوجه الله ما تاخذون شيء، لما تاخذون تكسرون صورة الورع والزهد وخدمة دين الله، وانه هذول. وبالتالي كثير حتى من الكتاب يتحدث عن قضية التكسب من الدين، التكسب بالدين، التكسب بالدين. هل يحق للدعاة ان يتكسبوا باشرطتهم او لا يحق؟
أنا
خلينا نقعد في الادله بشكل عام وبعدين قلنا.
طيب انا اقول شتان بين شيء وشيء، شتان بين أن تلقي محاضرة عامة في مسجد أو في غيرها وعامة للناس، هذا ما أظن أحد حتى من المشايخ أو لا يطلب شيئا فيه، وشتان بين أن تصنع هذه المحاضرة كمادة إعلامية يتكسب فيها أصحاب التسجيلات وأصحاب المكتبات وهم الذين يتنعمون بهذا، بينما الشيخ يستجدي الناس ويشحد فلان وعلان من أجل عمل أو أن يوزع حتى ولو من الشريط كما يطلب منه. شتان بين هذا، لماذا يا ناس؟ يعني فعلا نريد والله أنه لا، خليك الشيخ اللي اطلب الناس وروح استجدي جل اعمال وغيري، ما دام انت في ماده اعلاميه، في ماده فعلا سهل جدا انه والله ما دام تتبيع مكتبات ان يؤخذ جزء من المال وحاج يصرف فيما يرى، سواء اخذه الشيخ لنفسه او صرفه في جانب اخر او غيره.
يعني هو يحق له ان ان يعني هذا يعتبر حق،
يحق له في الماده الاعلاميه التي نزلت فعلا كمنتج إعلامي. كمنتج اعلامي له حق يا اخي مثل غيره، ما الذي يمنع؟ ولماذا ينكر؟ وانا اتعجب من بعض الدعاة او من بعض العاملين في الساحة انه يتنكر هذا. يا اخي ما في بأس، هذا حق لك شرعي تبرع فيه تسوي بكذا.
وش الحق يعني عشان بس
الحق مش. ان المادة الاعلامية المنتجة سواء من محاضرتك او من برنامجك التلفزيوني او من دورك التدريبية، وهذا حق لك يا اخي مثلك مثل اي غيرك.
يعني الداعي حق ان
المادة المنتجة اللي تخرج، المادة نفسها، الطرح العلمي، المحاضرات، اللقاءات، الدورات، الندوات. أنا ما أذكر أن أحد والله طلب أن يأخذ مالا.
لا حتى المحاضرات لما يعزمونكم ناس في يعني مدن بعيدة أو شيء، تشترطون درجة أولى وسكن فاخر ويعني استقبال بشكل معين، وهذه يعني يقولوا وين الورع، وين الزهد، وين خدمة دين الله.
يا ليتك تنصف بسؤالك يا عبد الله. يعني
أنا أقول تساؤلات الناس.
يعني إيش يعني أنت؟ أنا رجعنا مرة أخرى للشرعيين والتعميم.
نعم.
رجعنا المرة الأخرى التعميم. أنت أثبت لي أني أنا اشترطت فندق معين ولا اشترطت تذكرة معينة ولا كل من يدعو. بالعكس والله إن كثير من الجهات لا تدفع ريال واحد، وأني أذهب على حسابي، وبالتالي ذهاب على حسابي ولله الحمد والمنة أن الله تعالى يعني وفقني إلى أن أجعل حساب دعوي كل هالمنتجات تصف فيه وأصرف عليه من قضية والله أني أدعى للجهة الفلانية ولا والله تمضي لفلان. يا أخي لما أدعى في الأسبوع الأربع خمس ست جهات وكلها جزاء الله خير، احتسب يا شيخ، وش تسوي؟ احتسب نيت، تحتسب وراه الشيخ الضعيف اللي يحتسب والعالم الكل اللي تأكل بالملايين، وما دام أمامه فرصة إنه يا أخي هذا المنتج يخرج وتكسب فيه فلان وعلان، خلوا يا أخي يأخذ ويضعه عد في طريق، عد كون متهم والله يأخذه في حقه ولا في جانب خيري، هذا بينه وبين الله عز وجل. لكن لا نعمم الناس، لا نقول كله. إذا كان أحد يشترط، إذا كان أحد والله يأخذ على كل صغير وكبير، إذا كان أحد يشترط على أخذ محاضرة، وأنا أقول لك نعم فيه ناس حتى المحاضرة في المخيم الفلاني ربما يشترط مبلغ معين من المال، هذا لا يجوز له شرعا أنه والله يشترط. محاضرة عامة سيلقيها
يجوز ولا ما يجوز؟ عشان
لا أنا رأيي أنه لا يجوز له شرعا أن يأخذ على محاضرة علمية يلقي فيها يقول والله اشترط أجيكم المحاضرة وأخذ المبلغ الفلاني.
طيب هذه الدورات حقت التدريب
ما التدريب؟ لا يا
شيخ، الفرق؟
لا انا اعلمك وش الفرق. الدورات التدريبيه تعمل على ثلاث ايام وخمس ايام وخمس ساعات وست ساعات، وفي فريق عمل، وفي حقيبه تدريبيه، وفي ساره تستاجر، وفي اعمال تفعل اشياء كثيره جدا حتى يصرف. مين بيصرف؟ مين بيجيب للفريق
الفكره؟ المحاضره في باحثين وفي مدربين.
المحاضره يا اخي يجتهد فيها هو، وربما حتى ولا يحضر فيها ولا ورقه واحده، ويذهب يلقيها بعض الاحيان. هذا النظر انا اقول لك من خلال تجربه، حد من يرى غير راي الامر له، لكن من يأخذ بهذه الصورة لا. لكن المنتج الإعلامي لما يخرج في النهاية ما الذي يمنع أن يأخذ يا أخي؟ ما الذي يمنع منتج إعلامي يعني سيأخذه جهات إعلامية الله أكبر حلال عليها؟ أقول لك والله العظيم أن جهات كانت تطلب قيمة 100 شريط 1000 شريط أخذها منهم لأن الناس أزعجوني يريدون. أنا لما قابل أستاذ عبد الرحمن ديفر أستحي والله بقى. اليوم يعني كتابي هذا لما قابلت بعضها واحد قال الشيخ ما هديت بسم الله أهدي لك يا أخي يلا طيب أنا من أنا بدفع قيمة 100 كتاب ولا 1000 كتاب؟ لكن الحمد لله لما يصير في هالمنتج لك ولو جزء معين منه في النهاية عاد كيف ترتاح كثيرا وتتصرف كثيرا واللي يزعل واللي كذب سلامته يا أخي. أي والله حنا بيننا وبين ربنا يعني هناك أناس آخرون أرجو لا يعمم. أنا أقول إن الظلم التعميم التعميم أشد ما يكون ظلم كل أحد. إيه كان هناك حصل فلان ولذلك تجد الآن بعض الإعلاميين بعض الذين يتبعون سقطات أهل الشرعيين أو العلماء مجرد حدث معين يأخذ يجعل من حبة قبة ويعممه على كل الخطباء على كل الأئمة. يا أخي خطب الجمعة الآن أليس من الخطباء من يبذل الكثير في الخطبة ويرتبها ويسعى إليها ويجعل
خطبة حتى الخطبة يعني تأخذون فلوس أنتم على الخطب من الوزارة الإسلامية؟
هذا من الوزارة هذا من الوزارة وهذا حق لكل إمام مع أنني والله العظيم لم أخذ ريال ولا قرش واحد لمخباتي لخطبة الجمعة ولا غيرها من أمور دعوية. لا أنا لا أقول هذا تورعا أقول هذا لأدفع التهم التي يتهم بها أهل العلم وغيرها وهذا من حقي لو أخذ. يا أخي مثل ما يأخذ أي موظف الدولة والجهة الأوقاف اللي تعطي ذلك الخطيب. لكن أنا أتكلم عن لماذا يعمم أن والله كل الخطباء ما ينفعون وكل الخطباء خطبهم نائمة وكل الخطباء كذا بينما يا أخي على الأقل في 10% يبذلون ويواكبون الواقع وينفخون روح العصر في الخطبة ويتعبون في تحضير الخطبة وربما فريق عمل كامل يشتغل معه ثم نأتي ونعمم فيقسم يا أخي هذا ظهر العاملين الجادين اللي والله بذلوا الكثير يا أخي.
أنا أريد أنه ما أقسم ظهرك في فاصل يكون إن شاء الله قسم مريح يعني فاصل قصيد. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ إبراهيم الدويش. أريد أستعرض معك صورة أخرى أن أنت لي سمع. خلونا نشوف الصورة مع بعض. هذه هاشتاج جدد. أنت عندك حملات كثيرة كلها تحت جدد حتى عندك برنامج على قناة الرسالة أيضا تحت اسم جدد. إيش الشيء الهم هذا اللي دائما جدد جدد جدد؟ كلمني عن جدد.
من 3 سنوات تقريبا لما بديت أتفرغ شوي وتنفس من رؤية اتجهت إلى أن أغوص في كتب السنة وأحاول فعلا يعني كثير قضايا المجتمع بحاجتها وأن نخرج فعلا كنوز السنة لواقع الاجتماعي. طبعا مع 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 المستجدات والأحداث والثورات والمشاكل أصبح الكثير حتى الناس يسألون يعني الناس بسطاء يا أخي أنا أبي ديني الفطري الجميل بعيد عن طيب أنا ما لي علاقة في التحزبات ولا لي علاقة في جماعات ولا لي علاقة في ما يجري أبي أعيش الدين الجميل. أليس لها وهؤلاء نسبة كبيرة جدا في المجتمعات لماذا ندخلهم في المشاكل؟ ألا يمكن أن يعيشون جمال الدين والدنيا ويستمتعون؟ والتي كانت فكرة جدد إنه فعلا نستعرض كثير من القضايا سواء عن طريق حساب التويتر بحملات بلغت الآن 26 ونحن اليوم في رمضان بالحملة رمضان جدد إيماني رقم 3 ورقم العام 26 على 4 ساعات إلى 6 ساعات بث مباشر باستمرار طوال اليوم كل تحت فعلا هاشتاج جدد. أيضا برنامج تلفزيوني في قناة الرسالة في قضية جدد كان 19 حلقة مضت كل حول مثل هذا الأمر محاولة فعلا الغوص في كتب السنة بسبب التخصص وإخراجها للناس حتى أن بعض هذه المواضيع هي في النهاية بحوث علمية يعني في التخصص نفسه. يعني مثلا لما أخذ تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات وأجمع كل المواقف عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفاؤل مهما كانت كلما اشتدت الأزمة كان أكثر تفاؤلا وهذا نحتاجه في واقعنا اليوم يعني الناس الإحباط وما يعيشوا من الكآبة والضيق والهم فأظهر كيف كان منهج النبي وأربطه في واقع حياة الناس وأحاول فعلا أن أجمع بين روح العصر وبين روح النص فأعيش هذا التجديد المقصود هذا التجديد اللي حيّه الناس عليه وهو مشروع وسنظل فيه بمشيئة الله وسنحاول أن ندعمه بأكبر قدر نستطيع لأن يعتبرها رسالة نستطيع من خلالها حقيقة أن فعلا يعني نفرح هؤلاء الذين يريدون أن ياخذوا يبتعدوا عن هذه الأحداث وهذه المصائب التي أزعجت الكثير من الناس.
طيب أريد أن أستعرض معك مجموعة من التغريدات من هذا التاريخ. أشوف التغريدة الأولى مع بعض. ماذا بعد الخارطة الذهنية؟ أنت عندك كتب تهتم في القرآن وأنا شايفها معك كمان الخارطة الذهنية وأيضا عندك كتاب عن الفاتحة.
تكرار الفاتحة هو نفسه المشروع 2 رقم الخارطة الذهنية.
يعني لو تعطيني إياها بسرعة بس.
الخارطة الذهنية هي أصلا تعرف أنه علم الذكاء وفن الخرائط العقلية والذهنية لتوني بوزان البريطاني كتب فيه له دورات كثيرة وله كتب جميلة كيفية الخارطة العقل إلى آخره. أنا حقيقة أخذت الدورة واستفدت منها في شخصيتي أنا في حياتي في برمجة كثير من أموري الشخصية وغيرها. وجدت سبحان الله مع جلستي مع أولادي يعني يحفظون القرآن في مراجعة في أحد الرمضانات لسورة البقرة المطولة يشكون بقضية أن سورة البقرة ما أدري يعني طويلة ومواضع متعددة وفيها إشكالية في الحفظ وصعبة علينا كحفظ. فكنت في الأيام توي طريا آخذ الدورة في الخارطة الذهنية، فحاولت أني آخذ ورقة وقلم وأرسم لهم سورة البقرة كخارطة، وجدت أثرها بشكل إيجابي كبير جدا على الأولاد. نقلتها عندي للمكتب العلمي الخاص بي وطرحتها على الإخوة، فرأينا أنه ليش ما نعمل فعلا هذه الخطوة ونتوسع فيها ونركز فيها في جانب علمي أكبر ونتخصص في البحث فيها بشكل أكبر. فعلا اشتغلنا عليها 3 سنوات حتى أثبتنا الخارطة الذهنية لسورة البقرة. هل تتصور أن سورة البقرة الطويلة الكبيرة هي في نهاية تتلخص بهذه الصفحة؟ هذه صفحة الخارطة العقلية للقرآن لسورة البقرة. وجدت لما نزلت الفكرة ونزل الكتاب الناس وجدت يعني استجابة عجيبة وردود أفعال إيجابية كثيرة من الناس كيف أثرت فيه هذه الخارطة بالحفظ والتدبر معا. حتى قال البعض والله أصبح سورة البقرة عندي
واضحة
تماما في المعالم.
إيش في مشاريع ثانية؟
هذا المشروع الثاني في تكرار الفاتحة، طبعا بدأنا فيه في الخارطة نفسها. لكن هذا ماضي على قضية سؤال مهم جدا، ممكن من عام 1421 على قولك الأشرطة كان شريط اسمه قلائد الحمد، عام 1421 موجود على موقعنا وبالتاريخ لمن أراد الدليل، لأنه الآن لابد أدلة الآن وبالدليل. أخرج هذا الكتاب هذا العام يعني 15 سنة كان حول إجابة سؤال واحد،
وشو؟
لماذا فرض الله تعالى علينا تكرار الفاتحة 17 مرة؟ فوجدت في النهاية 11 سرا من الأسرار تثبت أن الفاتحة قوة كاملة، طاقة روحية، ليست طاقة اليوغا وطاقة الديانات الصينية واليابانية، طاقتنا كمسلمين. هذه السورة أثبتت بهذا البحث أنها فعلا مع المسلم في تضعيف حياته منذ أن يتنفس الصباح من ساعة الفجر الأولى إلى أن يأوي فراشه منتصف الليل وهو يردد الفاتحة. كيف وشلون؟ أنا قلت في هذا فقط كلمة، قلت كنت وما زلت على يقين وقناعة تامة أن وراء هذا التكرار قوة كاملة وطاقة روحية تدفع بالمسلم للحياة وشواغلها بكل ثقة وشجاعة. لكن كيف؟ هي موجودة التفاصيل في هذه.
في منتج ثاني عن القرآن وعن الفاتحة.
إحنا نحاول أن الخارطة الذهنية للقرآن كاملاً، لكن ما نستطيع. يعني ما نعد لأنه صعب جداً. هو سهل أن تعمل خارطة، لكن هل الوحدة الموضوعية لهذه السورة مؤكدة؟ حتى لأن القرآن الكريم لابد أن تحترم. هنا يأتي التخصص. هنا يأتي حقيقة أنك لا بد أن تقول. إحنا عرضنا حتى الكتاب لما بدينا نشتغل في أكثر من 30 متخصص حتى في القرآن وعلومه ليعطينا آراء في مثل هذا.
شكرا لك شيخ إبراهيم، الشكر موصول لكم أنتم. منقلوا عن الشيخ إبراهيم الدويش أنه يقول أنا أول من تقاضى مبالغ نقدية على منتجات الإعلامية من الدعاة.